أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه. باب آخر من كتاب رياض الصالحين، ويذكر فيه الإمام النووي رحمه الله تحريم تصوير الحيوان الصورة. تصوير بمعنى أنه يصنع صورة أو يرسم صورة، والمقصد مش أي صورة، ولكن الصور التي فيها الروح، صورة الإنسان أو صورة الحيوان، صورة ما فيه الروح، لا يجوز له أن يرسمها أو أنه يصنع تمثالا أو صنما على هيئتها. والذي يقول ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمنع من ذلك. فلذلك هنا العلماء أخذوا هذا حرام، ما يجوز الإنسان يرسم الشيء الذي فيه الروح إلا إذا كان لضرورة من ضروريات، حاجة من الحاجات، إنسان يتعلم الطب، يتعلم الشيء معين من المهن اللي تحتاج لهذا الشيء لضروريات حياة الناس، أما لغير ضرورة فلا ليس له أن يفعل. فهنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. إن الذين يصنعون، لعل البعض يقول يصنعون، هذه صنعة، صنعة بمعنى أنه يعمل حاجة فعل يعني من الأشياء، لكن الثاني رسم يرسم، هذه صنعة يصنعون، يمكن يكون قال يعذبون، يبقى اللي بيصنع صورة تمثالا مثلا صنمة هذا يعذب يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أنتم صنعين هذا التمثال، صنعين هذا الوزن، صنعين هذه الصورة اللي فيها الروح، أحيوها يوم القيامة. قال أحيوا، وهذا من باب التعليق على المستحيل، هل يقدر الإنسان أن يحيي شيئا؟ لا يقدره. فهنا المعنى أنه لا يزال يعذب صاحبها في نار جهنم إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال له: عايز تطلع من النار، أحي هذه التي خلقتها. فما الذي يجعل الإنسان المؤمن يوقع نفسه في ذلك؟ حديث آخر لعائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. قد سترت سهوة لي، سهوة شباك، يعني شباك، أو أحيانا تطلق كلمة سهوة على الرف اللي بتحط عليه الأشياء، فهنا ستارة حطاها على الشباك لتستر ما وراءه. السهوة هذه فيها تماثيل، فيها تماثيل، أهو إحنا فاهمين تماثيل معنى أصلاً، فيها تماثيل، ولكن هذا مستحيل سيكون في المعنى. عمر الستارة ما حيكون فيها أصنام، وحيكون فيها أشياء حجارة مثلاً أو كذا، هذا رسم. فلذلك يقول العلماء، علماء اللغة: التماثيل جمع تمثال، والتمثال الصورة، التمثال الصورة المصورة. وفي ثوبه تماثيل، أي صور حيوانات مصورة، أي صور. فلما تطلق كلمة تماثيل وإن كان لها معنى آخر أعم، إن هي كل صور سواء صورة مرسومة أو صورة مجسمة، هذا كله يطلق عليه تماثيل. فهنا عائشة رضي الله عنها كأن عندها ستارة، والستارة معلقاها على الشباك أو على هذه السهوة، وتقول إنه فيها تماثيل، صور تماثيل. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك، تلون تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. الذين يضاهون يعني اللي بيقلد ربنا، اللي بيقلد، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون له شبيه. فالله عز وجل يقول ألا له الخلق، له الأمر وله الخلق سبحانه، زي ما خلق وتفرد به كذلك تفرد بالأمر. فمن أمره ما تقلدش ربك سبحانه وتعالى فيما نهاك عن تصنعه. وهنا الصور الشيء الذي فيه روح، ربنا خلق آدم وجعله خلقا بديعا عظيما، تعذبت منه الملائكة، ثم نفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فسجدت الملائكة لآدم. نزل آدم إلى الأرض ليعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، ومنع بنو آدم أن يصوروا صورا، ما تقلدش، ما لا تضاهي صنع الخالق سبحانه تبارك وتعالى. طيب أنت هتصنع هذه الصورة الميتة، طيب أحي فيها بقى الروح، ربنا صنع هذه الصورة ونفق فيها من روح، أنفق أنت بقى فيها، خلي فيها الروح. يبقى هنا ربنا يجعل العباد يتعبدون بأوامره ونواهيه، الأوامر يفعلون، النواهي ينتهون. إذا تعبدنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بالشريعة فيها، افعل ولا تفعل، افعل كذا، ليه أفعل؟ لأن الله أمرني، ليه أترك؟ لأن الله نهاني. وبعدين الحكمة إيه؟ والله قد يعلمنا الحكمة من وراء ذلك وقد لا نعرفه، فنقول الله أعلم وأحكم سبحانه وتبارك وتعالى، ويقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أمر نهى، فهنا ليه يا رب؟ يقول لا يسأل الله عز وجل عنه، يفعل ما يشاء، كل فعله لحكمة سبحانه. عرفنا الحكمة الحمد لله، لم نعرف ذلك له حكمة سبحانه من وراء ذلك، زي ما يأمرنا صلي الصلاة الصبح ركعتين، المغرب ثلاثة، الظهر والعصر والعشاء أربعة، طيب ليه لهذه الأشياء؟ الصبح ركعتين يمكن عشان وقت ضيق، طب ما وقت المغرب ضيق برضه وهي ثلاث ركعات، لما يكون ذلك؟ ويقول لا يسأل عن ذلك، الله الذي أمرنا بهذا الشيء تعبدنا بذلك. يبقى العبد يتعبده ربه سبحانه بأنه اترك كذا وافعل كذا. قد ترى أنت المصلحة في فعل هذا الذي نهاك عنه، ولكن يقول لك أنه مش كل حاجة أنت ترى فيها مصلحة يكون من ورائها مصلحة حقيقية. فربنا سبحانه خلق لنا فواكه، خلق لنا ثمارة، وإذا بالعباد يتخذون منها سكرا ورزقا حسنا، يتخذون منها سكرا أشياء مسكرة ورزقا حسنا، رزق حسن في أشياء وسكر، كأن السكر هذا رزق ليس حسنا، فيأخذ فلما ذكر السكر وعقب بالرزق وصف الرزق بأنه رزق الحسد، يبقى السكر هذا ليس شيئا حسنا. الغرض أن العباد أخذوا هذا الشيء المسلك وشربوا، نهاهم الله عز وجل إنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون، ففهمه إن هذه الأشياء تذهب عقولكم، لما مش هتعرف إيه اللي تقوله وأنت تصلي، يتصلي زي ما بعض الناس صلى، فلما قرأ قل يا أيها الكافرون خلط فيها، فقال أعبد ما تعبدون، فإذا به يخلط، عقله ذهب به الخمر، فإذا به يقول هذا القول الشنيع الفظيع أعبد ما تعبدون، فالله سبحانه وتبارك وتعالى منع منها تماما بعد ذلك. يبقى في البداية قال لهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، منافع هو اللي بيتاجر في الحشيش والمخدرات مش بيقول فيه منفعة، باكل بجيب فلوس بصرف، منفعة في ظاهره في ظنه، ولكن حقيقة فيها اسم كبير، كبير عند الله سبحانه. فحرم الله عز وجل ذلك، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وفي النهاية بيّن البيان الشافي قال فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فحرمه الله سبحانه. وبين لنا أن الذي يشرب ذلك يذهب عقله، أن الذي يشرب ذلك يؤذي غيره لنفسه يؤذي غيره، فحرم الله سبحانه على العباد. وعرفنا الحكمة حين ذكر ذلك سبحانه تبارك وتعالى. هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا التصوير، أنك ترسم بيدك شيئا أو أنك تصنع شيئا تماثيل وغيرها على هيئة ما حرم الله عز وجل عليك أن تصنعه، على هيئة المضاهاة بخلق الله سبحانه. طيب اللي بيرسم شجر هذا مش بيضاهي خلق الله سبحانه؟ فهنا نقول الله أباح هذا وحرم هذا، منعك من هذا الشيء. هذه الأشياء التي فيها الصور مدعاة لأنك تعبدها في يوم من الأيام. يمكن إنسان يقول لا مش ممكن، ما يكونش هذا شيء، لإحنا رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا وعرف، وهو رسولك دل لك ما تعملش هذا الشيء، إن هذه ذريعة للوقوع في ذلك. فكان أول بداية الشرك من التصاوير، أول الشرك اللي حصل على الكرة الأرضية كان أوله من التصاوير. كان قوم نوح عبدوا أصناما من دون الله سبحانه، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. لا تذرن هؤلاء، إيه هؤلاء؟ كانوا أناسا صالحين، كانوا أناسا صالحين، ناس من الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا أناسا صالحين. لما كانوا يخدمون الناس وكانوا يطعمون الناس وكانوا يفعلون أشياء، أراد الناس أن يكرموهم لما ماتوا، أرادوا أن يكرموهم يفتكروا هؤلاء، فصنعوا التصوير. مين اللي أشار على وسوسة الشيطان؟ الشيطان قد صوروا لهم صور عشان تفتكروهم ما تنسهمش، صوروا لهم الصور. طيب نروح في كل فترة عند الحتة اللي فيها الصور دي نقوم نذكرهم عشان نفتكر فلان كان بيعمل، يروحوا يذكرونهم. مات الجيل الذي يعرف ذلك، طلع جيل آخر بعده. أباؤنا كانوا يأتون هنا يتبركون بهؤلاء فلنذهب نتبرك بهم، مات هذا الجيل، جاء الجيل أباؤنا كانوا يعبدون هؤلاء فذهبوا فعبدوهم من دون الله. فكان هذا أول الشرك، فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يحرم عليهم ذلك. فإذا بهم يتشبثون بهذا الكفر والباطل، قل لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. لذلك منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نوح منعه وجاء الطوفان فأهلك الجميع، لكن يا ترى الناس بطلوا عبادة الصور والأصنام؟ شافوا الطوفان والغرق اللي حصل لهؤلاء بسبب عبادتهم هذه الصور. جيل جديد بعد ذلك اللي هم سلالة نوح والمؤمنين الذين كانوا معه، نسوا ما فعل المشركون، فإذا بهم يتقادم الزمان ويرجعوا للتماثيل تاني والصور تاني، فيحتاجون إلى أنبياء ورسل جدد يأتونهم ويمنعونهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وغيرهم وغيرهم من الأقوام يهلكهم الله، ويأتي من بعدهم يصورون الصور ويصنعون التماثيل. طيب هؤلاء الذين رأوا كيف أهلك الله القرون السابقة، هل اعتبروا؟ هل بطلوا أن هم يصنعوا الصور ويصنعوا التماثيل ويعبدون هؤلاء من دون الله؟ لا، ما بطلوش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والكفار صنعوا تماثيل في الكعبة، تماثيل كثيرة جدا جوه الكعبة وفوق الكعبة وحوالين الكعبة في المسجد الحرام، عبدوها من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا ما استحيوش انه في بيت الله سبحانه اللي جاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام فرفع القواعد من البيت وحرم عليهم الشركة بالله سبحانه، فأشركوا بالله وعبدوا غير الله وصنعوا التماثيل، عبدوا اللات وعبدوا العزة وعبدوا إساف ونائلة وعبدوا مناة الثالثة الأخرى وعبدوا وعبدوا من دون كل قبيلة لها تمثال يعبدونه من دون الله سبحانه. بل الإنسان الذي يجد في نفسه الشرف والعلو على يصنع لنفسه تمثال وحده يعبده من دون الله. طيب هؤلاء ما كانوش يعرفوا أن التماثيل هذه لا تنفع ولا تضر؟ والله يعرفون، يعرف ان التمثال لا ينفع ولا يضر، ومع ذلك يعبدونه من دون الله. ويمكن تقرأوا في السير كيف أن أحدهم وهو قاعد في بلده يعبد تمثالا من دون الله سبحانه، وبعدين يقوم يسافر، هذا معاذ ابن عمرو بن الجموح والأبو كان ليه تمثال في البيت، أما يجي يسافر قبل ما يسلم عمرو بن الجموح يوصي من في البيت أنه أوصيكم بهذا الإله. الإله هو مين اللي يتوصى بمين؟ البشر يتوصوا بالله ولا الإله اللي يتوصى بالناس؟ ويخرج يقوم معاذ ابن عمرو بن الجموح يأخذ هذا التمثال يروح كفي على وشه الأرض، يرجع الأب يصعب عليه التمثال، يمسح التمثال ويطبطب عليه ويوقفه تاني في مكانه ويشتم اللي فعل هذا الشيء. فين عقله؟ فين عقل هذا الإنسان في هذا الوقت؟ مفيش عقل، مفيش عقل أن يعبد صنما من دون الله سبحانه. مرة ومرة لغاية ما آخر مرة ابن ذهب أخذ التمثال حطه له في بير النجاسة، حطه له فيها، فلما رجع الرجل فوجد التمثال على هذا الحال، بدأ يفوق لنفسه، أنت كان آخر مرة اداله سيف، قال له دافع عن نفسك، دافع عن نفسك، قال العنز تحمي استها، أنت لا تحمي نفسك، فتركه وعبد الله من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا الإنسان هو الإنسان، الإنسان هو الإنسان، هذا في عقله هذا في عقله، ولكن أحيانا يطمس على العقول، تغيب العقول، فإذا به يكون عقله تقول ده فلان ده عقله إيه؟ عقله كمبيوتر، عقله كذا، ومع ذلك تلاقي يجي في وقت العبادة يخزل مخزول، هذا البعيد مخزول بعيد عن الله سبحانه تبارك وتعالى، يقوم يحط تميمة في إيده، يحط حالة في إيده يتبرك بها، يظن أن هي تنفعه وتضر من دون الله. بتشوفوا هذا الشيء؟ بتشوف كتير في له حظاظة، لابس حظاظة بيجيب له الحظ هيدخل الامتحان ينجح بيها ويسقط برضه، ما فيش فايدة. يبقى هنا الإنسان اللي نسى عقله مهما يؤتى من علمه دنيوي ما تظنوش إنه ذكي، لا لا، ذكاء ذكاء القلب، يكون ذكيا في قلبه طاهرا في قلبه. كم من الناس بلغوا لعلوم الدنيا حاجة عالية أوي في علم الطب والهندسة، ولما يجي في وقت العلم ما يعرفش إله، ما يعرف، ما تعرفش إله، ما تعرفش من الذي خلق، ما تعرف، ما يعرفش، يحتاج لأن واحد في يوم من الأيام ينصحه ويعمله وأقل منه في العلم بكثير، ولكن وفق الله هذا وخذل هذا في يوم من الأيام، فإذا به ينتبه لنفسه والله الدين حق، وأنه أنه كان في باطل. كثير من الناس على هذا الشيء، أحد إخواننا الأطباء أطباء المخ يقول لي أنه سافر اليابان حضر دكتوراه بتاعته هناك ودرس هناك دراسة المخ والأعصاب، دراسة عالية جدا هناك، في حاجات راقية جدا في هذا العلم هناك، ويقول لي العدد أساتذته بتوع المخ والأعصاب اللي هناك في الجامعة يجي في يوم معين في الأسبوع يذهبون لبوزة، رايحين لبوزة، تعملوا ايه عن البوزة؟ رايحين عشان ياخدوا البركة من الاله بتاع، من تمثال الصنم بتاعهم، يذهبوا للمعابد. وقال لي، قال لي الحجب بلاقي كل واحد مسد جرس فيه، معاه جرس فيه، ايه الحكاية؟ رايح، طيب رايح للاله بتاعك واخد جرس ليه؟ علشان صحيه، صحي الاله، الاله نايم رايح صاحبه صحيه، هذا اله يعبد؟ استاذ مخ واعصاب، اعرف الناس بان الانسان في الغيبوبة ما بيحسش بحاجة، ما بيدريش بحاجة مما حوله، إلهه في غيبوبة رايح صاحب درس هيحيي بهذا الدرس، فين عقله؟ ذهب العقل. فهنا لما يجي أمثال هؤلاء اللي يجي يناقش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا الشرك ده كان زمان وخلاص بقى ما فيش شرك دلوقتي، ما فيش شرك، مالي الدنيا يا جماعة، شرك مالي الدنيا، فما بتقراش في الجرائد عباد الشيطان، عباد إذا يتبجحون ويقول عباد الشيطان يعبدون الشيطان من دون الله سبحانه. فلذلك هي الأمر، ادي للناس فرصة يقولوا وابعدهم عن الدين، يخرفوا، يقول لك حرية، حرية التعبير عن الرأي، حرية الكفر، فيكفر ويكفر ويكفر، ويطلع الشباب اللي لا يعرف شيئا عن دين الله فيظن من حقه أيضا يتكلم ويتكلم ويتبجح ويجادل في دين الله سبحانه، وكأنه هو عرف كل حاجة ودرس كل حاجة وهو من أجهل ما يكون. قريت رأي في جريدة واحد من هؤلاء الجهلة يقول لك المكفراتية، المكفراتية ايه بقى المكفراتية بتوع الجاهل ده؟ صحفي جاهل ما كانش لاقي شغلانة، وبعدين واحد من الصوفية بالدرويشين قال له سيدك الحسين حيجيب لك شغلان، سيدك الحسين حيجيب لك شغلان. لما جات له الشغلانة في يوم ليان بقى الشكر لسيد الحسين، الحسين اللي فعل به هذا الشيء. قال أين الله أين الله؟ فلما يبعثوا له القراء يقولوا له اتقي ربنا الشرك، يذكر كلام القراء، بعثوا لي هؤلاء المكفراتية يقولوا لي كذا وكذا. هم المكفراتية ولا هو اللي كفر وقع في الشرك بالله سبحانه، أشرك فعبد غير الله وادعى لغير الله ما لا يملك إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيكون الرد بتاعه رد يدل على الجهل العظيم، لا يعرف كتابا ولا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف شيئا، ولكن يقول لك الحب، انتم ما عندكمش حب، اصل انتم تبع السعودية وتبع الوهابية وتبع مش عارف ايه. هذا الجهل، هذا اللي كنت أناقش واحد من هؤلاء في يوم من الأيام في أمر الأضرحة في المساجد، أنه لا يجوز وضوء ضريح في المسجد، هذا حرام لا يجوز. إزاي لا يجوز؟ لا يجوز، ما فيش، ما فيه، محدش أنكر. فأنا كنت في بيت هذا الرجل، رجل كبير طيب عندك إيه من الكتب اللي موجودة؟ قال لي عندي إحياء علوم الدين للغزالي، هاتي إحياء علوم الدين للغزالي. فتحنا إحياء علوم الدين للغزالي، الغزالي رحمة الله عليه يقول انه يحرم التحويش على القبر، يحرم التحويش على القبر، يعني عمل حوش مش مسجد، عمل حوش حوالين القبر، تفضل، يحرم التحويش على القبر، هذا كلام الغزالي، ويحرم بناء البنيان عليه. قال لي لا 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 لا، ده لها معنى ثاني، لها معنى ثاني، هرد عليك بعد كده، لها معنى ادنى يا اخي. في البخاري حديث يقول لا، البخاري انتم المؤلفين، احنا اللي مؤلفين البخاري. فدي ردود الجهله، الجاهل اللي يقول لك لا لا ده انت بتقول الايه بتقول كذا، لا المصحف ده انت اللي مؤلفه. تقول هذا الشيء زي بعض الجهله اللي داخلين في اسلام جديد في بلاد اوروبا معذورين ما يعرفش، فيقول لك انا عايز مصحف، المصحف اخذ طبعه في المصحف بتاع كلها، اخذ طبعه هي هتفرق، اخذ طبعه من الاطباع، هو ما زال في دماغه الدين اللي هو فيه، ما هو عنده الانجيل طبعه الملك جيمس، الطبعه مش عارف نمره كام اللي حققها كذا وكذا وشالوا منها بعض الحاجات اللي لا تليق به، هو عنده اشياء لسه في دماغه ان الانجيل محرف في حاجات، فالطبعه اللي طبعها الملك جيمس هذه خاليه من اخطاء الطبعات السابقه، المصحف ما فيش فيه هذا الشيء. فالذي يجهل يقوم يقول هذا الشيء، فده نعذره لانه قريب عهد بالاسلام، لكن انت كتاب اللي في بيتك ما قريتوش، ما قريتش هذا الشيء، والغزالي امام من ائمه الصوفيه ما قريتلوش انه يحرم هذا، انك تعمل حوش في حوالين، تحوش حوالين، يقول لك لها معنى ثاني. فلذلك هؤلاء الجهله هتناقشهم في ايه؟ هتوصل معهم لايه في شيء الا ان يشاء الله سبحانه. لذلك تلاقي كثير يتكلم يقول لك فيها يا اخي الرسم، رسم حلو، ترسم صوره حلوه ما فيهاش حاجه، والناس بطلوا عباده اصنام، ما فيش عباده اصنام ولا غيره. هذا اللي يخالف الواقع، والواقع يكذب هذا الذي يقول هذا الانسان. فهنا حتى لو الناس كلها تعبد الله وليس فيها شرك، النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. لا ترسم صورة بيدك فيها الروح، لا تصنع تمثالا صنما مجسما في الروح إلا للحاجة للضرورة، يبقى هذا أصنع. طيب هنا من الأحاديث، الحديث عائشة لسه بقيته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون يشبهون يماثلون يقلدون بخلق الله. قالت فقطعناه، قطعت الستارة ده بحيث ما يبقاش فيه صورة، فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور، إنسان اللي بيصور يجعل في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم، نفس فيعذب، كل صورة رسمها، كل تمثال صنعه يجعل له صورة يحيي فيها النار، فهذا يعذبه في نار جهنم. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. ما كانت آية الله عز وجل في آدم أن نفخ فيه من روحه، فمنعك أن تصور مثل ذلك، ما فيه الروح، الروح يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فهو بديع خلق الله سبحانه، سر من أسرار الله سبحانه، فلا تقلد، لا تقلد الصورة التي ترسمها بيدك وفيها الروح، التمثال والصنم الذي تصنعه يأتي يوم القيامة يعذبك، يبقى ترسم اللي يعذبك يوم القيامة، لا داعي لهذا الشيء. أيضا يقول ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنفخ. وليس بنفخ هنا صور ضاها خلق الله، رسم بيده أو صنع تمثال. حديث آخر لابن مسعود، وكذا حديث عائشة، حديث ابن عباس، وحديث لابن مسعود، قل إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، حديث متفق عليه، حديث لأبي هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. من أظلم اللي بيقلدني بيتشبه بي؟ فليخلق ذرة نملة، فليخلق ذرة، أو ليخلق حبة، أو ليخلق شعيرة، إذا كان فعلا بيعرف يخلق، يخلق حاجة من هذه، من أصغر الأشياء التي أولدها وخلقها الله سبحانه. حديث خامس لأبي طلحة رضي الله عنه، كل متفق عليه الأحاديث هذه، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. البيت اللي جواه كلب تربي فيه كلب لا تدخله الملائكة. البيت الذي بداخله صورة يعني مرسومة أو صورة أو فيها تمثال من التماثيل لا تدخل الملائكة، تمتنع من دخوله. هذه جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها كثيرة في هذا المعنى. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فيخرج منها عنق في الموقف، يقول كلت بثلاث، عنق من نار جهنم يعني إيد دراع أو عنق كأنه فيه راس حيخطف يأكل حاجة ويرميها في نار جهنم والعياذ بالله. قالوا كلت بثلاث، وكلت بالجبارين، وكلت بالمتكبرين، وكلت بالمصورين. بالمصورين هذا في الموقف العظيم يوم القيامة، يخطف هؤلاء من الموقف يرميهم في نار جهنم والعياذ بالله. من الذي يحب لنفسه ذلك؟ احذر من ذلك. حديث هنا أو جملة الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحريم ذلك، فلا ترسم صورة فيها الروح يحرم ذلك، لا تصنع تمثال. طيب أنا لا حرسم ولا حصنع ولا شيء، ولكن بشتري الحالة بيكون فيها هذا الشيء، ابعد عن شراء مثل ذلك، إلا أن يكون مهانة ممتهنة، شيء حيتحط سجادة على الأرض، وابعد عن حاجة فيها الرسم. لكن الذي يشتري غير الذي يصنع، الذي اللي بيرسم نفسه هذا الذي فيه هذا هذه المصائب. ولكن الذي بيشتري شيء لا يجوز له أن يعلقها في موضع تكريم، يعلق ستارة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الستارة عليها أشياء فيها الروح متعلقة فغضب من ذلك، فقطعتها فجعلتها وسادة أو وسادتين، يبقى قطعت الصورة ما بقتش صورة كاملة فجعلتها وسادة أو وسادتين. طيب هنا نقطة أخرى، إنه التصوير الفوتوغرافي هل حيكون نفس الحكاية إنه الرسم باليد ولا ليس هو؟ هنا يعني العلماء يختلفون، البعض يقول تصوير كل تصوير، والبعض من العلماء يقول تصوير فوتوغرافي حبس الصورة على زي حبس زي المراية. مراية إذا أنت وقفت في المراية الضوء بينعكس على المراية بتطلع صورتك فيها، مش أنت اللي وجدتها، ولكن الله الذي جعل في هذه أنها ينطبع عليها وأنها يتصور فيها صورة الإنسان. فهنا بعض أهل العلم يرخص في ذلك، يقول للحالة إذا احتاج الإنسان لأنه يصور صورة فوتوغرافية، بطاقة شخصية، مش عارف إيه أشياء يحتاج إليها غير الرسم باليد هذا الذي فيه المضاهاة. والأفضل للمسلم أن يبتعد عن الجميع، وكان تصوير الفوتوغرافي قد يكون له حالات كثيرة جدا في زماننا يحتاجون إليه، في أوراق، في رسميات، في أشياء كثيرة، فعلى ذلك مع الحالة فلا شيء فيه، وهو حكم غير حكم الذي يرسم بيده ويتفنن ويصنع. والله عز وجل خلق الإنسان كده، هو يحط له مناخيره فين ويعمل له ودانه إيه ويطلع له في شعره إيه، يعني هو كأنه بيعمل حاجة جديدة غير. وبعدين لك هنعمل كائنات فضائية فيصور صورة إنسان ويعمل له ودانه طلع بالشكل المعين، وكأنه هو بيقلد خلق الله، بيقول هعمل حاجة تانية كمان غير ما فعله الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإنهان النبي صلى الله عليه وسلم عن مضاهاة خلق الله. فإن كنت لابد فاعلا، أنت بتحب ترسم، ارسم ما لا روح فيه، ارسم الجماد، ارسم الشجر، ارسم النبات، ارسم، طلع موهبتك في هذه الأشياء، لكن فيما فيه الروح احذر من ذلك. ويمكن بعض الناس يقول لك أنا بحب هذا الشيء، أنا هويتي هذا الشيء، وكم من إنسان يهوى شيئا وتأتي الشريعة وتمنع منه وتمنع منه. وهنا الله يمنع لحكمة. إنسان يحب يلبس الذهب في إيديه، يحب يلبس الذهب ويلبس السلة ويلبس كذا، وذات الشريعة تحرم علينا هذا الشيء. يقول لك طيب الذهب طاهر، والذهب في الذهب طاهر، ما هوش نجس، وإيه الفرق يعني بين الذهب والفضة؟ هنا الله عز وجل يقول لك لا تلبسه في الدنيا لأنك ستلبسه في الجنة، لا تلبسه في الدنيا. هنلبسك إياه في الجنة فلا تلبسه في الدنيا. لا تشرب خمر الدنيا، سنسقيك خمرا في الجنة غير هذه الخمر. فهنا أنت بتعمل في الدنيا حتى تدخل الجنة، ليه عايز تحرم نفسك منها؟ يبقى هنا منعك الله عز وجل لا تفعل كذا لحكمة هو يعلمها، ولشيء في طبعك أنت يفسده هذا الشيء الذي تلبسه أنت الآن. فالله أعلم بطبيعة الإنسان وما يصلح له وما يصلحه. فلذلك لما ينهاك الله عز وجل عن شيء ابتعد عنه. ينهاك عن الموسيقى، والنبي صلى الله عليه وسلم حيجي ناس من القوم يحللون الموسيقى، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، حديث ذكره البخاري في صحيحه ورواه أبو داود في سننه. هنا يكون في أمتي من يستحلون، معنى أنه حرام، أنه حرام. فيجي إنسان يقول بس الموسيقى حلو، الموسيقى حلو، ويمكن إنسان يشتري عازف موسيقى وكذا، ويصعب على نفسه أن يترك هذا الشيء، ولكن الشريعة لم تعذر، لم تعذر هذا الإنسان. فحرمنا عليك هذا الشيء ابتعد عنه. وفي الجنة تسمع ألحانا أعظم ما يكون وأجمل ما يكون. دع في الدنيا لله سبحانه، أنت عايز تخلق كل حاجة، سيف لله سبحانه تبارك وتعالى، ما أمرك أن تتركه. إذا هذا حرمه الله عز وجل، مع أنك أنت يمكن تستعذب وتستروح إليه، ولكن قال لك حرام. المؤمن وقاف مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فربنا ينهاك لحكمة منه سبحانه، فالله العليم الحكيم. ونقول والله أنا وإن كنت أهوى هذا الشيء ولكن الله منعه، يبقى ربي أعلم سبحانه وتعالى إيه الذي يصلحني أنا. وما تجدلش كثيرا في هذه الأشياء، الجدل يفتح الإنسان على نفسه باب الشيطان، وفي النهاية يوصل إنه لا حعمل وخلاص، فيقع في المعصية ويجد العقوبة يوم القيامة. لا لا لا، والبعض يمكن يستفتي حد وبعدين يطلع من يفتي ما فيهاش حدا، كان زمان، كان زمان هذا الشيء. فواحد من هؤلاء اللي في يوم من الأيام أفتى للناس، طلع مفتي وبيسألوا، بيقول المفتي اللي قبلك كان بيقول التماثيل حرام ومش عارف ايه، قال لا احنا حرجع الفتاوى دي كلها رجعها، قال يعني حجيب الجديد. المفتي اللي قبله كان عالما فقيها أصوليا، عالم هو، كان درسته فلسفة، ما لك يا بتاع الفلسفة، ما لك وما للفقه وما لك وما الأصول الدين، حنرجع الفتاوى الجادية كلها وبعدين يقولوا يعني احنا الصحفيين مجرمين، الصحفيين مجرمين أكثرهم، يحب يجيب الشيخ وخاصة ما يبقى الجيد يوقعه عشان يمسك عليه حاجة، يقوله انت بتناقض نفسك في يوم ليام يعملوه، والمشايخ ما تاخدش بالها ويقول يقول حنراجع فتاوى اللي فات. طيب حتراجع، وبعدين ايه رايك في التماثيل يا مولانا؟ التماثيل انا جدي كان بيصنع التماثيل وكان بيبيعها في سبحان الله. انت فاكر نفسك سيدنا ابراهيم ولا ايه؟ سيدنا ابراهيم كان بيصنع، ابوه كان يصنع التماثيل، وانت طبق ابراهيم تبرأ منه، انت لم تتبرأ من هذا الشيء. اما انت لو مطلع على كتاب الله وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما افتيت بهذا الهجس، ما كنتش قلت هذا الكلام الفارغ الذي تقوله. ولكن اللي بيدرس فلسفه يتوقع منه ايه؟ لم يدرس كتابا ورسول، درس فلسفة، فدارس الفلسفة وبعد يكون مفتيا لا حول ولا قوة إلا بالله. الغرض أن ربنا لما يحرم علينا شيئا لا يجوز لك أن تحلله، ولا أن تذهب إلى من يحلله لك بأي دعوة أو بأي زنقة، فتسمع فتاوى عجيبة جدا من أناس مفترض أنه يحترم نفسه، يحترم علمه، يحترم المكان اللي هو فيه، لا يحترم نفسه. اللي يطلع يقول هذا فلان النصراني رحمة الله عليه، رحمة يا أخي ربنا، إن الله لا يغفر أن يشرك. هتطلب رحمة إيه لإنسان توفي فلان هذا النصراني اللي رحمة الله عليه؟ أنت منعت شرعا من ذلك، الشريعة تمنعك، جبت منين هذا الكلام اللي تقوله؟ لا، مجاملة للصحفيين ومجاملة للعلمانيين والمنافقين والنصارى. ما يخافش على نفسه إلا أن يحشر مع هؤلاء اللي بيدعو لهم بالرحمة، وقد حرم الله عز وجل ذلك. ادعو للإنسان الحي بأن الله يتوب عليه ويكرمه بالإسلام، ماشي ادعو. أما إنسان مات على الكفر تدعو له بالرحمة، رحمة إيه؟ وربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا مات على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان آخر من هؤلاء الصحفيون، واحد ملتحي كده وصحفي ويتكلم، يهاجم الدولة كتير وبتاع لغاية ما تحبه بقى فيه في اللي بيقوله من الكلام حقه، وبعدين يطلع يخرف يقول لك جارتي مش عارف مدام دودو ولا مدام زوزو ولا مدام ايه جارته النصرانية اللي بقى لها 20 سنة عندها ابنها عاجز وقاعدة معاه وكذا، وهذه في الجنة. الله أكبر. منعنا شرعا أن نشهد لإنسان أن يكون في الإنسان المسلم أن نقول إن فلان في الجنة، هذا ليس لك ذلك. إن كنت يعني لابد قائلا مادحا أقول أحسبه كذا والله حسيب، أظن أن الله يغفر لفلان لأنه عمل كذا. أما أنت تتألى على الله وتلزم كذا وكمان نصرانية، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو هذا الصحفي اللي يتكلم ويقول لك يعني الشيعة سبقونا، عقولهم فتحوا عننا. الشيعة في إيه؟ الشيعة بيحتفلوا بشم النسيم بعيد النيروز، والمتشددين اللي عندنا بيمتنعوا. هذه من العجائب، من عجائب المتشددين اللي عندنا. عجبك دين الشيعة الآن؟ ده الشيء الكويس النيروز. ما أنت نسيت الشيعة دول هم كانوا الفرس في يوم من الأيام، هو عيد النيروز كان بتاعهم عيد النيروز، فبيحيوا التقاليد القديمة بتاعتهم. أنت إيه اللي بيعجبك؟ عايز المشايخ يحللوا هذا حلال، وأنه لا شيء في هذا الشيء. أشياء كثيرة لما يبتعد الإنسان عن دينه، لما يترك الكتاب والسنة، لما يبتدي يدي لنفسه كده حاجة كبيرة، المفكر الإسلامي فلان الفلان، هذا الجاهل لكونه لم يتعلم فقها ولا حديثا ولا كتابا ولا كذا، فهو عايز بقى يتشبع بما لم يعط. طيب المفكر الإسلامي، خد فلان المفكر الإسلامي وعلان المفكر الإسلامي وفلان، وتلاقي التخريف من هؤلاء المفكرين أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ليس العلم الإنسان يقول أنا المفكر وأقول من دماغي، لا، هذا العلم قوله هؤلاء. حديث آخر في الكلاب يقول هنا عن ابن عمر، وهذا في البخاري: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتي فراث عليه. يوم من الأيام جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي إليه، راث عليه تأخر ما جاش، قال حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة تروي هذا الحديث أيضا فتقول أنه واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فداءت تلك الساعة ولم يأتي. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ربنا لا يخلف وعده سبحانه. جبريل ما جاش في حاجة، في حاجة حصلت، إيه الأمر يا ترى؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل وعده حيجي لك الساعة، ما جاش جبريل. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن شيء، في حاجة، فبحث فإذا به يجد جروة كلب صغير خالص تحت السرير، كلب صغير تحت السرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: متى دخل هذا الكلب؟ متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به، هو دخل لوحده ما عرفش. فأمر به فأخرج، طلع الكلب برا، فجاء جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. قال: منعني الكلب الذي كان في بيتك. منع يعني الكلب يمنع الملائكة من الدخول، يعني الكلب يمنع الملائكة، كل الملائكة، لا لا لا، مش كل الملائكة، ملك جاي لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم للوحي من الله عز وجل، أما الحافظ الرقيب والعتيد اللي عليك لا، ولا كلب ولا شيطان ولا حد يمنعهم أبدا. أعدل لك كل مكان يكتبون عليك حسناتك وسيئاتك. فهنا الكلب منع التشريف، الملك يأتي بالتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من السماء، هنا لا، ما يدخلش في مكان فيه كلب يمتنع عن ذلك. قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا فيه صورة، يبقى هنا لا تعلق صورا في البيت ولا تجعل كلابا في البيت، فتحرم نفسك من بركة دخول الملائكة. طيب هنا الصورة، الدمى اللي بتبقى للأطفال، دمى للأطفال كانت ممتهنة بيلعب بها العيل ويرميها على الأرض وكذا، لا شيء يلعب بها طالما صغير. أما دمية بيلعب بها الكبير، هذا اللي ناقص بقى ده كمان، بتلاقي بيت ما فيهوش إلا